بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله: فصل. آكد صلاة تطوع كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر، ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر، وأقله ركعة وأكثره 11، مثنى مثنى يوتر بواحدة، وأدنى الكمال 3 بسلامين، ويقنت بعد الركوع ندبا فيقول: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمن مأموم، ويجمع إمام الضمير، ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقة.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وياه. فصل. عقد هذا الفصل الكلام على صلاة التطوع، سواء كانت مما تشرع فيها الجماعة أو مما يشرع أن يصليها المتطوع منفردا. آكدوا صلاة تطوع كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر. ما هي آكد الصلوات التي يتطوع بها؟ قال: كسوف. يقول: آكدها كسوف، للخلاف في صلاة الكسوف هل هي على سبيل الندب أو على سبيل فرض الكفاية. قال: فاستسقاء، ثم تليها الاستسقاء. وحينما قدم الكسوف والاستسقاء أيضا من أسباب الترجيح أنها تشرع فيها الجماعة، فإذا كانت تشرع فيها الجماعة شابهت الفرض، فإذا شابهت الفرض تكون آكد. قال: فتراويح، ثم بعد ذلك أي التراويح. والسبب في تأكيدها لأجل الجماعة فيها، فهي تشبه الفرض. فوتر، إذن الوتر يأتي على حسب ما ذكر الشيخ رحمه تعالى في المرتبة الرابعة من حيث الآكدية، وإن كان التراويح تختتم بالوتر. الرواية الثانية عند الحنابلة أن الوتر آكد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعه في سفر ولا حضر، ولما سيمر بنا إن شاء الله من أدلة تدل على أهمية وآكدية الوتر. وليظهر لي والله أعلم أن آكد التطوع الكسوف، لأن الذي يظهر لي والله أعلم أن الكسوف ليس من باب التطوع، إنما هي من باب فروض الكفايات. والشيخ رحمه تعالى وإياه ذكر التطوع ولم يشر إلى ما هو من فروض الكفايات، مثلا الجنازة، العيدين، فهي من فروض الكفايات سيمر بنا هذا إن شاء الله، فلم يذكرها في التطوع. كسوف فاستسقاء فتراويح، سيذكر هذه الصلوات. فوتر، ثم شرع في الكلام على أحكام الوتر. كما قلت لكم سيأتي الكلام إن شاء الله على حكم الكسوف والاستسقاء والتراويح. وقته من صلاة العشاء إلى الفجر. وقت صلاة الوتر يقول من صلاة العشاء، وظاهر كلام الشيخ حتى لو جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم، هذا هو المذهب، بمجرد صلاة العشاء ولو جمعت جمع تقديم مع المغرب يدخل وقت العشاء، نهايته إلى الفجر. وأهل العلم مجمعون على أن وقت الوتر من صلاة العشاء إلى الفجر، إنما خلافهم لو جمعت صلاة العشاء مع المغرب جمع تقديم هل يدخل وقت الوتر بصلاة العشاء أو بدخول وقت العشاء، هذا خلافهم. ما الدليل على أن وقت الوتر من صلاة العشاء الفجر؟ كما قلت لكم ليس المسألة إجماع، لكن مما يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة. وحديثها أيضا في الصحيحين تقول من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. والشيخ رحمه الله تعالى وإياه ذكر الوقت ولم يذكر الوقت الفاضل. الشخص لا يخلو من حالين، إما أن يعلم من نفسه أنه يقوم من آخر الليل فتأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي ذكرته قبل قليل تقول من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. إذن السنة تأخير الوتر إلى آخر الليل، وهذا هو الذي استقر عليه عمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في حديث جابر في مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أول الليل، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر من آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. فالأفضل هو تأخير الوتر إلى آخر الليل، والواحد منا سيستيقظ لصلاة الصبح يقدم وقت الاستيقاظ على حسب ما يتيسر له، المهم أن لا يترك صلاة آخر الليل ولو كانت شيئا يسيرا. الشيخ رحمه الله تعالى قال آكد صلاة تطوع ثم قال فوتر. ما الدليل على أن الوتر من التطوع؟ الدليل على أن الوتر تطوع وليس فرضا حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأتى رجل من أهل نجد ثائر الشعر نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الصلوات قال 5 صلوات، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فذكر صيام رمضان قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. وذكر الزكاة قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فقال الرجل والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح صدق. الحديث دل على عدم وجوب الوتر من 4 أوجه. قال 5 صلوات، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصلوات التي تكرر في اليوم والليلة هي 5. ثم قال هل علي غيرها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. إذن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عليك غيرها في اليوم والليلة. ثم قال إلا أن تتطوع، أفاد أن ما زاد على 5 من باب التطوع وليس على سبيل الوجوب. ثم قال لا أزيد على هذا ولا أنقص، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الفالحين، هذا يدل على أنه لم يترك واجبا. أيضا حديث ابن عباس في الصحيحين في قصة بعث معاذ إلى اليمن قال فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرض هي 5 وما عدا ذلك ليس بفرض. قال وأقله 2 ركعة وأكثره 11 مثنى مثنى ويوتر بواحدة وأدنى الكمال 3 بسلم. أقل الوتر 2 ركعة وأكثره يعني أكثر المنقول عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس معنى أن الوتر يحد بحد معين. وأكثر 11 أي 2 ركعة. قال مثنى مثنى وهذا على سبيل الأكمل، ويؤتر بواحدة. وحينما قال يؤتر بواحدة أيضا يذكرنا بتعريف الوتر. ما هو الوتر؟ الوتر في كلام العرب هو خلاف الشفع، هذا هو الوتر. أما في الشرع فالوتر صلاة بعد صلاة العشاء ركعاتها وتر، هذا هو الوتر. أقله ركعة. ما الدليل على أن أقل الوتر ركعة؟ حديث أبي مجلس لاحق بن حميد يقول: سألته ابن عباس عن الوتر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الوتر ركعة من آخر الليل. وسألت ابن عمر عن الوتر فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الوتر ركعة من آخر الليل. والحديث في مسلم. وعلى هذا لو أوتر بركعة واحدة فالأمر على الجواز من غير كراهة. هذا الأقل. وحينما ذكر الشيخ رحمه الله الأقل والأكثر لعلي أذكر الوارد حتى أصل إلى قوله 11 ركعة. أيضا الوتر بثلاث. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزيد في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة، يصلي أربعة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثة. إذن يوتر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثلاث ركعات. وإذا أوتر بثلاث فهو بالخيار، إن شاء جعلهن بسلامين لحديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى، فيجعلها بسلامين. وإن شاء جعلها بسلام واحد، وهذا هو ظاهر حديث عائشة، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يسمر بنا أوتر بأكثر من ثلاث برسلام واحد. فإذا جعلها بسلام واحد يجعلها أيضا بتشهد واحد لحديث أبي هريرة عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تشبهوا بصلاة المغرب. والحديث سناده صحيح، روي موقوفا وأعله بن رجب بالوقف وتعقبه الحافظ بن حجر أن هذه ليس بعلة، حينما قال: لا تشبه بصلاة المغرب، صلاة المغرب بتشهدين. على هذا يصلي ثلاثا بسلام واحد وتشهد واحد. أما الخمس ففي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في مسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن. قبل قليل مر بنا حديثها في الصحيحين أنه لا يزيد عن 11 ركعة. ولعلي إن شاء الله في آخر الكلام على الوارد في الوتر أذكر الجمع بين الوارد من أحاديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فيوتر بخمس، له أن يسرد هذه الخمس بسلام واحد، وله أن يسلم من كل ركعتين. مر بنا قبل قليل حديث عائشة أنه يسلم من كل ركعتين، وله أن يوتر بسبع، بسلام واحد وتشهد واحد. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في مسلم تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي تسعة لا يجلس إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يصلي التاسعة فيجلس فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فتلك 11 ركعة. فلما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم صلى سبعا، وصنع في الركعتين كما صنع في الركعتين الأوليين، فتلك 9. في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 7 ركعات. في رواية مسلم لم تذكر هل هو كان يجلس في السادسة أو لا يجلس، لكن في رواية النسائي بإسناد صحيح قالت: لا يجلس إلا في آخرها. على هذا إذا صلى 7 يجعلها بسلام واحد وتشهد واحد. وله أن يسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة. الصفة الخامسة يوتر بتسع، يجلس في الثامنة يتشهد ثم يقوم ولا يسلم، ثم يأتي بالتاسعة ثم يسلم، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وفي حديث عائشة ذكرت سنة من سنن صلاة الليل، ولعلي أيضا في آخر الدرس أذكر السنة على العجل. السادس أن يوتر بإحدى عشرة ركعة، وهي التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى وإياه، قال وأكثره إحدى عشرة ركعة، يعني وأكثر المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة ركعة. دليلها ما مر بنا قبل قليل حديث عائشة لا يزيد في رمضان غير عن إحدى عشرة ركعة، قالت يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن طولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن طولهن، ويصلي ثلاثا. بعض الشراح كالنووي قال يصلي أربعا بسلام واحد، ثم أربعا بسلام واحد، ثم ثلاث بسلام واحد، والحديث يحتمل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي أكثر من ركعتين بسلام واحد، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فيحتمل أيضا أنه كان يسلم من كل ركعتين. أيضا في حديثها كان يصلي ثلاث عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا صلى أحد عشرة ركعة له أن يسلم كل ركعتين، وله أن يفعل كما مر بنا قبل قليل، يوتر بتسع يجلس للثامنة ولا يسلم، ثم يقوم ثم يأتي بالتاسعة ثم يصلي ركعتين بعد الوتر. وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فتلك إحدى عشرة ركعة، جعلت الصلاة وما بعدها إحدى عشرة ركعة. أو يصلي ستا ركعتين ركعتين ثم يوتر بخمس، على حديث الآخر ثلاث عشرة ركعة، يوتر بخمس إذا حملنا زيادة الركعتين على أنها افتتاح قيام الليل، تكون ركعتين خفيفتين. إذن هذه صفات الوتر المنقول عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيكون هذا من باب اختلاف التنوع. قال وأدنى الكمال ثلاث بسلامين، يقول الأقل ثلاث بسلامين، إذن واحدة ليست مكروهة، الوتر بركعة واحدة ليست مكروهة، لو أفرد ركعة واحدة ليس بمكروه لما مر بنا قبل قليل، لكن نقول أقل الكمال أدنى الأفضل أن يوتر ثلاث بسلامين. لماذا يوتر ثلاث بسلامين؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الرحمن بن أبزة ذكر أنه يوتر بثلاث، لكن أظهر الله لمن حضر عبد الرحمن إنما كان يختم صلاته بهذه الثلاث ولا يقتصر على الثلاث. قال بسلامين، له أن يسدها بسلام واحد على ظاهر حديث عائشة، لكن لا يجلس التشهد، وله أن يجعلها بسلامين لحديث أبي هريرة لا تشبه بصلاة المغرب. ناتي للجمع بين حديث عائشة، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها اللي في الصحيح قالت ما كان يزيد عن 11 ركعة، حديثها الآخر في مسلم كان يصلي 13 ركعة وذكرت أنه يوتر بخمس، حديثها الآخر أنه كان يصلي 11 ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، حديثها الآخر أيضا في مسلم أنه كان يوتر بتسع يجلس في الثامنة ثم يقوم ثم يأتي بالتاسعة ويسلم، حديثها الآخر أيضا في مسلم أنه كان يوتر بسبع لا يجلس إلا في آخرها. بعض أهل العلم فعل أحاديث عائشة وقال أحاديث عائشة أحاديث مضطربة مختلفة نطرح كل هذه الحديث، ولا شك أن هذا خطأ، أحاديث عائشة رضي الله تعالى عنها تنقل لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قيام النبي وتر النبي صلى الله عليه وسلم في أحوال مختلفة، فلذلك رضي الله تعالى قالت في حديثها الآخر فلما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع، إذن هذا متأخر وليس متقدم، لكن يشكل التعارض بين كان يصلي 13 ركعة وحديث الآخر ما كان يزيد في رمضان ولا في غير رمضان 11 ركعة. اللي يظهر والله أعلم أنها حينما نفت الزيادة عن 11 ركعة قصدت به القيام والوتر الذي كان يطيل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وما أثبتت 13 ركعة أثبتت معه ركعتين خفيفتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بهما قيام الليل، فيكون حديثها 13 ركعة كحديث زيد الجهني في مسلم قال: قلت لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصلى ركعتين خفيفتين. إذن هذه افتتاح قيام الليل، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، 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 ثم أوتر بواحدة فتلك 13 ركعة. فحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، أي مع الركعتين الخفيفتين التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتح بهما قيام الليل أحيانا، وحينما نفت الزيادة 11 ركعة لم تعد هاتين الركعتين من صلاته صلى الله عليه وسلم لأنهما خفيفتان. ويقنت بعد الركوع ندبا. شرع الشيخ رحمه الله تعالى وياه في الكلام على سنن الوتر ويقنت بعد الركوع. القنوت المقصود به الدعاء، أي يدعو في آخر الوتر، مكان الدعاء قال بعد الركوع. بعد الركوع ما الدليل على أن القنوت بعد الركوع؟ في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قانت بعد الركوع شهرا يدعو على حي من العرب، وهذا في الفرض فكذلك الوتر. والرواية الثانية عند الحنابلة أيضا يسن أن يقنت قبل الركوع، والدليل على القنوت قبل الركوع فعل عمر رضي الله تعالى عنه في قنوته في النازلة، رواه عنه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه كان يقنت قبل الركوع، لكن هذا في قنوت النازلة في الفرض، لكن إذا كان في الفرض فكذلك في الوتر. أيضا حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قانت قبل الركوع، قانت قبل الركوع، والحديث عند أبي داود، وأشار أبو داود إلى ضعفه. فالحنابلة عندهم روايتان: رواية أن السنة القنوت بعد الركوع وهذا هو المذهب، والرواية الثانية عندهم أن القنوت يكون قبل الركوع. وإذا قلنا استحباب القنوت اللي يظهر لي والله أعلم كلا الأمرين جائز، إن شاء قنت قبل الركوع وإن شاء قنت بعد الركوع لما مر بنا. قال ندبا، قال يستحب له أن يقنت. إذن حينما قال ندبا أي استحبابا، ما دليل استحباب القنوت؟ حديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء يدعو به في قنوته، وحديث الحسن عند أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهما من رواية أبي إسحاق السبيعي معنعن فيه ذكر القنوت في الوتر، وفي رواية أخرى من غير طريق أبي إسحاق فيها دعاء من غير ذكر الوتر، علم النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول اللهم اهدني، وليس فيه ذكر الوتر. وهذه الرواية أصح من جهة السند. حديث أبي بن كعب عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قانت في الوتر قبل الركوع، بينما خرجه أبو داود أشار إلى ضعفه. ابن خزيمة رحمه الله تعالى نص في صحيحه أن حديث الحسن وحديث أبي لا يصحان، فلا يصح في الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قنوت الوتر. وكذلك يفهم هذا من كلام أبي داود أن أحاديث القنوت في الوتر المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم لا تصح، لكن جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عند أبي داود أن أبي بن كعب في عهد عمر كان يقنت بهم في النصف الأخير من رمضان. الأثر لا يصح، ولا هذا فعل الصحابة في عهد عمر، لكن عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن نافع أن ابن عمر كان يقنت في النصف الأخير من رمضان، هذا إسناد صحيح. وأيضا صح عن ابن مسعود أنه كان يقنت في الوتر. فالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من ضعف، لكن جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فالنفس إلى الآن تميل إلى أن القنوت له أصل على الأقل من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فمن قنت فلا تثريب عليه. لكن الشيخ رحمه تعالى قال: ويقنت بعد الركوع ندبا، يؤخذ منه أنه له أن يداوم على القنوت. والرواية الثانية عند الحنابلة أنه لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان فقط. السنة أن يكون القنوت في النصف الأخير من رمضان، لأنه هو الذي أتى عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولو تأملنا الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدة أحاديث عن عائشة لم تذكر القنوت. أيضا من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، حذيفة حديثه في مسلم لم يذكر القنوت، ابن عباس حديثه في الصحيحين لم يذكر القنوت، عوف بن مالك الأشجعي حديث عند الإمام أحمد وإسناده حسن ولم يذكر القنوت، زيد بن خالد الجهلي حديثه في مسلم لم يذكر القنوت. الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم نقل فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل ونقلوا لنا وتره ولم يذكر القنوت، إنما وردت في هذه الأحاديث التي لا تخلو من مطعن، لكن كما قلت لكم جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالذي يظهر لي والله أعلم إذا قنت الشخص لا يثرب عليه، لكن لا يداوم عليه، بل يكون ترك القنوت أكثر من فعل القنوت، لا سيما أن بعض الصحابة نقل عنهم القنوت فقط نصف الأخير من رمضان. فيقول: اللهم اهدني، أصلها يا الله اهدني. المقصود بالهداية هنا هداية الدلالة، فكل واحد منا مهما يؤتى من الخير ويدل على خير فهو بحاجة إلى الزيادة، وأيضا التوفيق، وفقني لعمل الخير. فلا يكفي الشخص يعرف الخير أو يعرف الحق له، وبحاجة إلى أن ييسر له سلوك هذا الخير. في من هديت، أي في الذين هديت، فمن هنا اسم موصول بمعنى الذين، أي اجعلني في عداد المهتدي، اللهم اجعلنا في عداد المهتدي، وعافني في من عافيت. والعافية هنا عامة، سواء تتعلق في بدن الشخص أو في دينه أو في دنياه. فلذلك ذكر المعافاة، ما ذكر الشيء الذي يسأله أن يعافيه. لماذا حذفه والله أعلم؟ لتدخل فيه عموم أنواع الهداية، عموم أنواع المعافاة. وتولني في من توليت، تولني في، أي في الذين توليتهم، أي كن لي وليا، والولي هو ضد العدو. فإذا كان وليه الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزن، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وبارك لي فيما أعطيت، وبارك لي مر بنا من البركة فيما أعطيت، أي في الذي أعطيتني. ومر بنا أن الأسماء الموصولة تفيد العموم، أي بارك لي في كل ما أعطيتني من نعمة مال وقت ولد إلى غير ذلك، كل الذي أعطيتني بارك لي فيه. وقني شر ما قضيت، وقني أي من الوقاية. قال شر ما قضيت، أي شر الذي قضيت. فالشر ليس في فعل الله عز وجل،
إنما في مفعوله. فلذلك في حديث علي رضي الله تعالى عنه في مسلم في افتتاح الصلاة قال: والشر ليس إليك، وقني شر ما قضيت، ولا يوجد شر محض. فما يقضيه الله عز وجل ليس شرا محضا، إنما هو قد يكون شر بذاته لكنه خير لما يؤول إليه. أعظم الشر الشيطان، والمآل خير، يتبين بالشيطان من هو الولي من العدو، من هو المطيع من العاصي. إنك تقضي ولا يقضى عليك، قضاء الله عز وجل حكمه، فالله عز وجل يحكم ويقدر ولا يحكم عليه ولا يقدر عليه. إنه لا يذل من واليت، إنه لا يكون ذليلا من واليت، أي من كنت وليه. وحينما قال إنه لا يذل، لا ننظر إلى الذلة الظاهرة أو العزة الظاهرة، كل شخص مثلا يتعرض للأذى، هذا ليس ذل. الذل الحقيقي والخزي الحقيقي هو ذل الآخرة، إنك من تدخل النار فقد أخذيت، هذا هو الذل الحقيقي. لا يذل من واليت، أي كل الذين واليتهم. وناخذ منه فائدة أن المسلم دائما يستشعر العزة، يشعر أنه عزيز، ولا يتذلل إلا تعبد لله عز وجل. وإلا أحيانا الشخص يخفض جناحه للمسلمين لكن يجعل ذلك تعبد لله عز وجل. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أحيانا الشخص قد يذل نفسه لكن لله عز وجل، ليس لأجل الدنيا. ولا يعز من عادت، لا يكون عزيزا وإن كان في الظاهر أنه عزيز. تباركت ربنا، تباركت أعمال ربنا عز وجل وأقواله وأفعاله. ربنا أصلها يا ربنا، لأن الشخص يدعو ويناجي ربه. وتعاليت، ربنا عز وجل تعالى في ذاته، فهو على العرش استوى، وتعالى في قدره، وأيضا تعالى في قهره، العلو المطلق لربنا تبارك وتعالى. هذا حديث الحسن. وكما قلت لكم قبل قليل، هل النبي صلى الله عليه وسلم علمه إياه في الوتر في قنوت الوتر أو علمه مطلقا؟ قال: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، على أن هذا من دعاء القنوت يدعو به في الوتر في قنوته، جاء من حديث علي رضي الله تعالى عنه في القنوت عند الترمذي، لكنه لا يصح، وأشار الترمذي رحمه الله تعالى إلى ضعفه، لكنه جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها في قيام النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته بالليل أنه كان يقول في السجود: اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. إذن في القنوت لا يصح، أما الدعاء به في الصلاة في السجود فهو ثابت من حديث عائشة في قيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الليل: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، في إثبات الرضا لله عز وجل والسخط، وهما متقابلان، فألتجي برضاك من سخطك فلا تسخط علي. وحينما استعاذ بالرضا استعاذ بالصفة، وصفات الله عز وجل ليست مخلوقة، وإلا يحرم الاستعاذة بالمخلوق. وبعفوك من عقوبتك، وعفو الله عز وجل وعقوبته أيضا صفتان من صفاته، فاستعاذ بعفو الله عز وجل من عقوبته فيسأل عدم العقوبة. وبك منك، أستعيذ بك منك، تفر إلى الله، تفر من الله إلى الله عز وجل. لا نحصي، أي لا نطيق ولا نستطيع أن نقدر ثناء عليك. مر بنا أن الثناء هو تعداد الحمد، فلذلك في حديث أبي هريرة في مسلم إذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي. فالثناء مأخوذة من التثنية والتكرار. لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فربنا عز وجل أثنى على نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي في آخر الدعاء. دليله رواية للنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم آمر الحسن أن يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه الرواية منقطعة وشاذة. إذن الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر القنوت لا يصح، لكن لو أن الشخص فعله أحيانا لا تثريب، فيبقى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة وهو دعاء، فيدخل في عموم الدعاء، لكن المداومة على ذلك واعتقاد أنه سنة ليس من السنة. ويؤمن مأموم، إذا كان الشخص إماما يؤمن مأموم. والرواية الثانية عند الحنابلة أن المأموم أيضا يقنت، يعني الإمام يقنت والمأموم يقنت، لكن المذهب أن المأموم يؤمن، يؤمن أي يقول آمين، ويجمع إمام الضمير. يقول الشخص إذا دعا في القنوت إن كان يصلي وحده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للحسن اللهم اهدني إلى آخره، قال اهدني ما قال اهدنا، قال إذا كان إماما لا يفرد الضمير لأنه يدعو لنفسه فقط، فيقول اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت. فلذلك الشيخ رحمه الله تعالى قال اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ما قال اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. ويجمع إمام الضمير أي يأتي بناء ليدخل في الدعاء الإمام والمأموم، ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقة. يقول إذا الشخص رفع يديه في الدعاء في الوتر أو غير الوتر، وهذا معنى قوله مطلقة، يقول إذا فرغ من الدعاء يمسح وجهه بيديه. ما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رفع يديه يدعو لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه، والحديث عند الترمذي وإسناده ضعيف. أيضا في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعوت فادع الله ببطن كفيك ولا تدعه بظهورهما، فإذا فرغت فامسح بهما وجهك. والحديث عند أبي داود وأيضا إسناده لا يصح. ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الأحاديث الواردة في مسح الوجه بعد الفراغ من الدعاء ضعيفة، فلذلك الرواية الثانية عند الحنابلة لا يستحب مسح الوجه بعد الدعاء لأن الأحاديث الواردة ضعيفة. والمذهب كما ذكر الشيخ يمسح، يقولون هي أحاديث ضعيفة لكنها من باب فضائل الأعمال، فلا بأس بالعمل بهذه الأحاديث في فضائل الأعمال. والصحيح أن التعبد لله عز وجل في فضائل الأعمال أو في غيرها لا يصح إلا بشيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالكل عبادة سواء كانت نفلا أو فرضا. من المسائل المتعلقة بالوتر قضاء الوتر. على القاعدة التي مرت بنا مرارا كل عبادة موقتة بوقت، إذا خرج وقتها بغير عذر لا تقضى، وإذا خرج وقتها بعذر تقضى. والشخص إذا فاته الوتر له أن يقضي الوتر على هيئته وله أن يشفعه. أما قضاؤه على هيئته لعموم حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، والحديث في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه، فيدخل والله أعلم في عموم الحديث الوتر. بل في رواية لكن هذه زيادة شاذة، من نام عن صلاته أو وتره فليصليه إذا ذكره، من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بعد ما أصبح، أوتر بعد ما أصبح، ويحمل هنا والله أعلم أنه أوتر بعد ما أصبح يعني غلبه النوم، فحينما غلبه النوم صلى الوتر بعد طلوع الفجر، فله أن يصلي الوتر متى ما زال العذر، قبل صلاة الفجر أو بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الشمس، وله أن يؤخر الوتر ويقضي بعد طلوع الشمس شفعا. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان إذا فات النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل من وجع أو مرض صلى من النهار 12 ركعة، وحديثها في مسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا إذا فاته الوتر صلاه في النهار وشفع، فعل هذا من عادته صلاة 5 يجعلها 6. ما يتعلق بالسنن التي تتعلق بالوتر، الشيخ رحمه الله تعالى ويا ذكر القنوت، أيضا القراءة في الثلاث من آخر الوتر. في حديث عبد الرحمن بن أبزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد عند الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح. قال وكان يقول في آخر وتر يعني إذا فرغ سبحان الملك القدوس 3 يرفع بها صوته. من السنة إذا سلم من الوتر قال سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ويرفع صوته. أيضا من السنن التي مرت بنا قبل قليل افتتاح قيام الليل وافتتاح الوتر بركعتين خفيفتين، مر بنا في حديث زيد بن خالد الجهني. في حديث أبي هريرة في مسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بافتتاح قيام الليل بركعتين خفيفتين، لكن الأمر على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب. من السنة أن يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين. أيضا من السنة، هذه والله لن تكون سنة أحيانا وليست دائما، صلاة ركعتين بعد الفراغ من الوتر. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي ذكرته قبل قليل وهو في مسلم كان يصلي ركعتين وهو جالس، إذا أوتر ب9 أو أوتر ب7 صلى ركعتين وهو جالس، تكون هذه سنة. ذهب ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أن هاتين الركعتين بمثابة الراتبة البعدية بعد الوتر، يقول كأنهما راتبة بعدية بعد الوتر. وعلى هذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا ليس على سبيل الوجوب، فإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي ركعتين أحيانا بعد الوتر، وعلى هذا الشخص إذا أوتر أول الليل ثم تيسر له القيام آخر الليل له أن يصلي ما كتب له سواء ركعتين أو أكثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا كان يصلي أحيانا ركعتين بعد فراغه من الوتر. كلام الشيخ رحمه الله تعالى وياه في كافي المبتدئ قال فصل: وآكد صلاة تطوع كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر، ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر، وأقله ركعة، وأكثره 11 مثنى مثنى، ويوتر بواحدة، وإن أوتر ب7 أو ب5 سردهن، أو ب9 تشهد عقب 8 ثم 9، على حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وأدنى الكمال 3 بسلامين، يقرأ في الأولى سبح، والثانية الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص، ويقنت بعد الركوع ندبة فيقول جهرا، ثم ذكره. ولكل بعد السلام منه سبحان الملك القدوس 3 يرفع الصوت في الثالثة. أخصر المختصرات كما تعلمون هو مختصر، وإلا في أصل الكتاب ذكر الصفات التي أشرت إليها.